مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال نقطة التحول. وفي بداية هذا اللقاء أرحب كثيرا بالضيف الدائم لهذا البرنامج، فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بكم
دكتور،
نورت ومشرفنا دكتور الفاضل. احنا اليوم يعني عندنا ملفات كثيرة، والمنطقة العربية مليئة بالأحداث، فعندنا ملف مصر وملف سوريا وملف فلسطين وملف نيجيريا. وخلينا نبدأ في البداية مع حضرتك مع الملف المصري
والضغط الأمريكي.
والضغط الأمريكي نعم،
على القيادة المصرية
نعم، ودي من أهم النقاط الموجودة أن استعرضها مع حضرتك، الضغوط الأمريكية على مصر في ظل الأحداث الجارية، وأيضا تهديد الكيان الصهيوني المصري بعدم مساندة أمريكا لها بالمساعدات في ظل الأحداث، فكيف ترى الأمر؟
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الذي علمنا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كيف أن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أوسى قرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني مما لا شك فيه يعني أنه اندلاع الثورة في مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي تونس، وهي مرشحة أن تندلع في بقاع أخرى لإسقاط حكم الاستبداد وتحقيق الحرية وبناء المجتمع الذي يحقق العدل والشورى وإنهاء المظالم، وتحقيق شيء مهم جدا وهو حرية القرار المصري وحرية القرار العربي وحرية القرار الإسلامي، وخاصة من الهيمنة الأمريكية والصهيونية والدول الاستعمارية. فلا شك في أن هذه الثورة التي يعني تسير الآن بخطى ثابتة بفضل الله عز وجل، رغم أنها قدمت شهداء وتضحيات، لازلت الآن يعني كل يوم بتنتقل من إنجاز إلى إنجاز، وتسير بخطى ثابتة إن شاء الله، وإن كان عملية التشكيك والتفتيت مستمرة، لكن هذا أزعج الصهيونية وأزعج الدول الاستعمارية، وخاصة الحقيقة هو القائد في هذه الحملة على مصر هي المنظمات الصهيونية الكيان، لأن الذي أقام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين هو الدول الأوروبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي مكن لها والذي جعلها كيانا مش بس الدول الأوروبية، كأيضا منظمات الأممية، يعني عصبة الأمم المتحدة، لأن لم يكن للكيان الصهيوني مكان أصلا على الخريطة الجغرافية، ما كانش له مكان على أرض فلسطين،
ملوش كيان.
ما يسمى دولة إسرائيل دي ما فيش حاجة اسمها دولة إسرائيل قبل 14 مايو 48، والذي يعني غرس هذا الكيان هي الدول الأوروبية. الحفاظ على هذا الكيان الذي لا يريد مش هيقف عند حدود فلسطين، ده عنده مشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وأن يحكم العالم من فوق جبل الرب بعقائد التوراة والتلمود، لا يعني ده مشروع كبير، وتحويل المنطقة العربية والإسلامية إلى كيانات صغيرة هزيلة ضعيفة في أثناء، فتفرض نفسها على المجتمع. الثورات دي هزت هذا المشروع الصهيوني،
عملت عملية ارتباك،
ارتباك شديدة.
نعم،
وربنا قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وربنا سبحانه وتعالى قال عنهم من لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم شيئا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يفكرون. في القضية هزانفة، هذا أربك والعالم الغربي كله، لأن طبعا اللي بيدخل انتخابات الرئاسة أو اللي عاوز الرئيس كل هذه فايدة الصهيونية في كل في أمريكا وفي الدول الأوروبية وحتى المنظمة الدولية، فطبعا هذه هي التي حركت الـ فهي تضغط ضغطا شديدا. وأنا بعتقد بس يا إحنا ناس أمة مصر بالذات لا عندها كرامة، وعملية الضغط المستمرة دي وخاصة بعد أن تبين أن في اللي هم اللي هو منظمات المجتمع المدني المنخرطة في أعمال ضد مصر، لأن الفترة اللي فاتت جرت أعمال فعلا ستثبت التحقيقات أن منظمات المجتمع الدولي قطع منها كان يعني مساهما مساهمة لمحاولة إجهاض الثورة. يعني ما حدث في محمد محمود، اللي حدث في مسبيرو، اللي حدث في مبابة، كل الفتن الطائفية دي والحاجات دي هاتي كان وراءها المخابرات الأمريكية والصهيونية. دي مسألة، لأنه كان مسموح لهم، يعني هم موجود على فكرة. خلي بالك، أنا في تصوري الله أعلم هل يستطيعون أن يحاكموهم، رغم أن القوانين والاتفاقيات بين مصر في عهد النظام السابق وبين أمريكا وكنس ما يقدروش يحاكموا حد من الناس دول داخل مصر، غير مسموح وغير مسموح القبض عليه. فلذلك أنا عاوز أقول الآن الشيء الذي يلفت النظر الضغط الشديد على مصر، على أساس أنه يعني مصر يعني بيقولوا أنها تشكل خط أحمر بالنسبة لهم. فلأن ذلك أنا أقول يا أخوانا، طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصبر والثبات. إحنا ما بناخدش، مش عاوزين القروض بتاعت أمريكا دي. وهو القروض إحنا قلنا ذهب وقلنا اقرأوا كتاب دين جلال، القروض الأمريكية لمصلحة من؟ لمصر ولأمريكا، هي لمصلحة أمريكا. بل إن القروض الأمريكية كانت وسيلة للتجسس على مصر، مسح مصر لمعرفة ثرواتها، وكانت يعني مشروع الخطير. القروض لم تكن لمصلحتنا، بل يعني أفقرتنا ودمرت اقتصادنا ودمرت الزراعة ودمرت التجارة وجعلتنا مثقلين بقروض. سبحان من يعني يمكن، وإن كنت أنا أطالب الأمة عن الامتناع عن دفع فوائد القروض. فلذلك أنا عاوز أقول لإخواننا العالم ينظر، وعيب أوي المؤسسة العسكرية إنها يعني تقف، إنها لما حد يكلمها والقروض إحنا مش عاوزين، عاوزين نعلن إحنا بس يساعدونا إن ننتقل للمجتمع المدني، وذرونا نحن نتكلم معهم.
ده وصل الأمر يا دكتور أن قام عدد من أعضاء الكونغرس بإرسال خطاب إلى أوباما يحرضونه على قطع المساعدات عن مصر إلى ما يتم حل أزمة المنظمات التي تم ذكرها.
نعم، هو مش يقف الأمر عند هذا، دي حاجة أحد الأشياء التي يطلبونها. لكن هي القضية، المسألة التي تزعجهم أن وصول التيار الإسلامي إلى موقع المجالس التشريعية وقاب قوسين أو أدنى ويبقى في المجالس التنفيذية، هذا يزعجهم، لأنهم طيل 58 سنة بيسعوا لضرب الإسلام. يعني دي قضية الهدف، كان الإسلام بعد 58 سنة أصبح بهذه القوة أزعج الغرب وأزعج الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على وجه التحديد. ولذلك هم لن يشوف يا أستاذ محمد لن يتوانوا، ربنا قال هيواصلوا محاولات إجهاض الثورة عبر أجهزة الإعلام بالتفتيت والتفكير، كما ترى الآن شغالين في التفتيت والتفكير. فلذلك أنا عاوز أقول، أنا أطلب من الإخوان في القوات المسلحة، الجيش المصري العظيم صاحب التاريخ اللي المفروض يعني كان له تاريخا، صاحب العبور في 73 وله تاريخ أيام صلاح الدين وأيام قطز، لأنه يعني المفروض إحنا ياريت ينفضوا أيديهم ويقولوا إحنا مش محتدين. على التصريح اللي كانت وزيرة الخارجية اللي هي أبو الناجة دي تكلمت إن إحنا في مصالح مشتركة، انتوا واخدين قواعد عسكرية عندنا وفي دعم لوجستي لكم لما كنتوا بتضربوا العراق، وفي دعم لوجستي احنا نقول. لذلك انا طالب مجلس الشعب الان فتح ملف العلاقات الخارجية ورفع الهيمنة، احنا نرفض، لان دي لازم الشعب يدرك ان الخطر اللي بنواجهه الان الهيمنة الامريكية على مؤسساتنا الاقتصادية على قراراتنا. يعني ممكن لما نقول هنزرع سنام ولؤ ما تزرعوش، لما نقول ان احنا هنعمل مشروع اقتصادي ما تعملوش. هم يريدون يحولون بيننا وبين الانطلاقة لتحقيق الاهداف الكورة للثورة. فلذلك انا عاوز اقول بخلي يا شعب مصر استيقظ، العدو مش بس الكيان الذي يرتبط بحسني مبارك واعوانه على ارض مصر اديله 58 سنة ولا بجنزة الاعلام ورجال الاعمال، ده هو الخطر الصهيو امريكي الاوروبي، هو الذي يتهدى بالثورة الان. فعنينا تكون مفتحة على الداخل، لأن جواسيس الغرب لا زالت تعمل بكفاءة كبيرة وهي وراء ما يجري الآن داخل مصر. والله
نعم. احنا معنا الهاتف سيادة اللواء عبدين يوسف مدير أمن الجيزة. السلام عليكم سيادة اللواء.
أيوة.
السلام عليكم سيادة اللواء.
سلام وطابك.
كنا بنسأل حضرتك عن آخر ما تم التوصل إليه جراء الحدث في جامعة الدول العربية.
هو احنا بنأكد إن الحدث اللي حصل النهارده ان هو كان اللي هو كان فيه سبب أولوية المرور.
نعم.
حدوث مشاجرة بين المتهم محمد إبراهيم مصطفى رضا ده سن 52 سنة محاسب. نعم. ومقيم العجوزة ده كان قائد سيارة وحصل احتكاك وحصل بسبب أولوية المرور مشدة ومشاجرة تطورت أخرج سلاح نالي من مرخص لي طبنجة وأطلق عيان نالي على المرحوم المتوفي حاتم خالد محمد إبراهيم ده سائق ميكروباص.
نعم.
توفى.
نعم.
تم ضبط المتهم وتم ضبط الطبنجة واتخذت كافة الإجراءات القانونية وتعمل محضر رقم 860 إداري اسم العجوزة وباشرة النيابة العامة التحقيق وانتقلت إلى مكان وجود الجثة وعملت معاينة وأثبتت ما به من قصدات. احنا بنطمن بس الناس ان المتهم مضبوط، السلاح المستخدم في الحادث مضبوط.
نعم.
ان النيابة العامة والمحامي العام الاول لنيابات شمال بيمارس قصصاته وبيباشر التحقيق. بنطمن الجميع على هذا الإجراء والإجراء في الإطار القانون.
ستلوى يعني
اتفضل.
الحالة دي ليست الحالة الأولى ولكن يعني في حالات مشابهة لعمليات البلطجة والسطو المسلح ولازالت مستمرة. الخطة الأمنية لمواجهة هذه الأحداث
هي دي مش ملاش دي إطلاق عيان ناري من سواق على سواق آخر ودد بحياته.
نعم.
وبعدين ان هو المتهم تم ضبطه والسلاح تم ضبطه وبشرط النيابة العامة التحقيق.
نعم. طيب انا
من خلالك احنا بنطمن بس الناس ان المتهم مضبوط والسلاح. نعم. مضبوط والنيابة العامة بتبشر التحقيق.
نعم. سيادة اللواء عبد الدين يوسف مدير امن الجيزة، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك. مسلسل الملف الامني والانفلات الامني لا زال مستمر.
ما هي عاوزة مهمة، عاوزة وقت يا استاذ محمد. يعني خلي بالك ان احنا دلوقتي يعني لكن في تحسن.
نعم.
يعني الواحد حاسس في المرحلة اللي احنا فيها.
صحيح.
يعني في جهد مبذول. وسع عز وجل ان يتمم بالخير، لكن هو مسؤولية عظيمة، قاهرة 20 مليون نسمة. مع الفكرة المشكلة لو كان مجرمين فقط، لكن دول اعوان النظام السابق لا زالوا يتغلغلون في مؤسسة، في ناس منهم ضمن المؤسسة الامنية السابقة، حكى قطاع منهم لا زال، لان ده تشكيلات يعني كان زمان في فرقة للتخريب تابع وزارة الداخلية علشان لما يحب مشكلة قبل قانون الطوارئ وتجديده يعملوا مشكلة كده ويقول لك المفروض الظهر حصل الإرهاب بدأ يظهر من جديد. فيعني أنا عاوز أقول في تشكيلات خطيرة متجذرة ودي عاوزة جهد. أضف إلى ذلك أنه مع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا عايشين فيها، الضغط اللي احنا عايشين فيه ده، لما رئيس دولة ياخد 70 مليار وكل واحد يلطرش شوية كله يحول فلوسه بره ويسيب أمها تأن مناطقة الجوع والمزغبة، يعملون الناس دول يا أستاذ محمد؟
نعم.
فالحقيقة فهو أخواننا بتوع الأمن حملوا أمرا عظيما، وفي نفس الوقت لكن ناس الله عز وجل أن أخشى من أخشى أن عدم أنا بتصور بطول ياريت تفعيل ما يسمى بالكتائب الشبعية. أنا بعتقد المليونية اللي كانت في ميدان التحرير والعملية الضبط بتاع الميدان في الدخول والخروج برحمة ربنا ما فيش حاجة وقعت
اللجان الشعبية
وده شيء جميل، بل عندهم شيء انا شفت لاحظ ان الشباب ضبط النفسي كبير ان برضو البلطجية ده خرجوا عليهم ويضربوهم بالحجارة وبالجزم، لكن ما ضبطوا نفسهم رغم ان واحد منهم اظن فقد عينه. فده يعني قمة علشان بس يعني الناس يدركوا ان الضبط الامني ممكن يتحقق واخد حضرتك، بس عاوز تكاتف ما بين الشعب وما بين الأجهزة الأمنية الصادقة. أنا بتكلم مش بقى من الدولة أو فلول أمن النظام، لا أنا بعتقد فياريت يبقى في تواصل زي يعني دي أعتقد ونسأل الله التوفيق. يعني المفروض يعني برضو لازم الأئمة والوعاظ
تكاتف الجميع
يعلموا الناس أن المفروض التكاتف والتناصح والتناصر وبذل الجهد للخروج بالأمة من المأزق الأمني.
نعم. طيب دكتور يعني نتجه للقضية الأم وقضية القضية الفلسطينية واستمرار بناء المستوطنات الآن في القدس وعملية التهويد مستمرة من خلال بناء المستوطنات وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وكيف ترى إيقاف هذا الزحف في عملية التهويد؟
والله أستاذ محمد الحقيقة ده مش أول مش سنة ولا اثنين، ده بيت المقدس وهي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، وده الأرض التي بارك الله فيها العالمين، وحيث وضع أبونا آدم عليه السلام أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام 40 سنة، والتي إلى مسجدها يشد الرحال، وهي أرض الإسراء والمعراج، ومهاجر موسى، مهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام، حل ميلاد الأنبياء إسحاق ويعقوب وإسماعيل وداود وسليمان. هذه الأرض التي بارك الله فيها العالمين، أرض المحشر والمنشر، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بشر الأمة بفتحها قبل وفاته، لأنها كانت تحت الاحتلال الرومي البيزنطي. يا معاذ، إن الله سيفتح عليكم الشام من بعد، من العريش إلى الفرات، رجالهم ونساء مرابطون إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحل من ساحل الشام وبيت المقدس فهو رباط إلى يوم القيامة.
نعم.
هذه الأرض المباركة يعني ظلت يعني تأن من وطأة الاحتلال الصهيوني من 1917 حينما دخل الجنرال ألين بالقدس مترجلا، قال الآن انتهت الحروب الصليبية، ودخل الجنرال غرو دمشق، وضع يد قبره يد قدمه على قبر صلاح الدين، وقال ها نحن قد عدنا مرة ثانية صلاح الدين. يعني من 93 سنة بتأن فلسطين كلها، وهي ميراث الأمة الإسلامية، ليس لليهود شبر واحد في أرض فلسطين، إنما هي سلطة احتلال عسكري زي ما قالت بذلك قرارات الأمم المتحدة، وهو كيان غير شرعي غير قانوني. هذا الكيان أديله 93 سنة على بدعم من الدول الغربية. المفروض الأمة، لأن دي مش قضية للشعب الفلسطيني ولا قضية العالم العربي فقط، إنما هي قضية العالم الإسلامي كله. ونحن علماء الإسلام أفتوا بأن لابد من استفراغ الجهد والطاقة لخلع هذا العدوان، ده في عدوان واقع على الأمة، وهذا العدوان مش بس هناك، ده بيتحدد العالم العربي والإسلامي، هو كان ضرب العراق وراء ضرب أفغانستان، والآن هو كمان وراء تمزيق السودان، وهو بيخطط لتمزيق مصر، مزقهم الله كل ممزق المشروع التقسيم الكبير. فكان المفروض، طب من المسؤول عن كل علماء الإسلام أفتوا بأنه ليس لليهود حق في فلسطين، ما فيش ولا شبر حتى، نمرة اثنين قالوا انه لا يجوز الصلح مع الكيان الصهيوني، نمرة ثلاثة ولا يجوز الدخول في تحالفات ولا مشروعات اقتصادية مع هذا الكيان. يعني المفروض النهاردة مفيش حاجة اسمها مشروعات كويس، مفيش حاجة اسمها مشروعات غاز، لانه ده يعني مغتصب للارض المقدسة، ارض الامة الاسلامية والعربية. مش بس كده، وكمان انه لعدم الدخول في شراكة مع الدول التي غرست هذا الكيان وتدعمه. يبقى إذن نحن مطالبون الآن، مطالب أنا بطالب العالم، أنا عاوز أقول للعلماء علماء الأمة، لو سمحتم هذه الأحكام الشرعية التي قال مثلا لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ حسنين مخلوف سنة 56 جمادى الأولى 1375 في 1 يناير 56 أصدر بيان، ده قبل العدوان الثلاثي خلي بالك، أنه لا يجوز الصلح مع الكيان الصهيوني ولا الدخول في تحالفات ولا الاعتراف به. ده الكلام ده 56.
تمام.
شوف أنور السادات اعترف بيهم سنة 73 واعطى لهم الشرعية، ودي مصيبة انك انت تعترف للسارق القاتل الذي قتل وسرق ونهب واشاع الفتن انه صاحب فلسطين. كان المفروض ساعتها احنا في مرحلة الامة كلها اجمعت، حتى بعد العدوان الثلاثي 67 كان الاجتماع في الخرطوم، كان القضية بعد العدوان الثلاثي، لا العدوان 67، انه لا صلح لا مفاوضات لا اعتراف بالكيان الصهيوني. وقررت الدول العربية زي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر انها تدعم الدول المواجهة زي مصر وايضا الاردن، تدعمهم بالمال علشان الصمود واعداد العدة لمواجهة العدوان الصهيوني بتاع 67. الكلام ده ظل من 67 لغاية 73 لما جاءت حرب العبور العظيم اللي كسر هيبة الجندي اليهودي، وفجأة الأمة بعد ما كانت لا صلح لا اعتراف لا مفاوضات، دخل أنور السادات مفاوضات وصلح واعتراف بالكيان الصهيوني، وأصبحت سيناء منطقة منزوعة السلاح، وأصبحت الآن دي المصيبة أنك أنت تعترف واحد اغتصب أرضك وقتل ما لا يقل عن حوالي 40,000 من الشعب المصري في 56 و67 من 49 لغاية 53 وانك انت تعترف. فاصبحت الان الامة مطالبة، يعني انا مش عارف فين علماء الاسلام يقولوا يا قادة ويا زعماء العالم العربي والاسلامي فلسطين لقضيتكم الاولى ليست قضية الشعب الفلسطيني، وانتم مقصرون، واجبكم الان انكم انتم لازم يبقى لكم دور فاعل، كيف تسيبوا القدس كل يوم يطرد أهلها وأتمها شاهدناهمش عبر الفضائيات يكون الناس واحد بيخلعني من وطني بي 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 في الشارع والأرض المقدسة تهود وأنا واقف أتفرج. فإذا أنا بقول دي مسؤولية الشعوب وعلماء وزعماء العالم العربي والإسلامي. وأنا قلت الحكم الشرعي هو إن المفروض تحرير هذه ميراث الأمة الواحدة على اختلاف طوائفها سواء كان مسلمين أو مسيحيين، وإن تحريرها فريضة، وإن الكيان الصهيوني كيان غير شرعي حتى لو اعترفت به المنظمة الدولية، حتى لو اعترفت المنظمة. إذا عاوز أقول عشان كده الآن هم يشغلوننا في اللحظة اللي احنا مشغولين فيها، وإحنا بنتخذ خطوات عملية. فإحنا بنذكر إخواننا، يا إخواننا يا ريت عبر أجهزة الإعلام تذكروا الشعوب إن دي مسؤوليتكم، مسؤوليتكم تجاه شعب فلسطين الذي يعاني الحصار كمان غزة. يعني المستغرب إحنا لغاية النهاردة بعد الثورة إزاي لغاية النهاردة غزة لا زالت محصورة محصرة؟ صحيح مفتوحة المعابر وده شيء جميل والناس بتروح وتيجي شيء جميل، عاوزين نكمل جميلنا، لأن أمننا القومي من أمن فلسطين، أمننا القومي من أمن من أمن العراق، من أمن كل بلاد العرب العربي. إحنا أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، وربنا قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا اشتهت بيت المقدس يعني اشتكت حرم الله الآمن، لأن الأرض مقدسة وده حرم الله الآمن، الأرض التي بارك الله في العالمين، أرض النبوات، الأرض الإسراء والمعراج التي حررها عمر بن الخطاب بعد 700 سنة، والتي حررها صلاح الدين 91 سنة. حرروها إزاي؟ سربوا الخيلة وعقدوا الرايات للسراي والبعوث، وكان التحرير وهكذا. فلذلك أنا عاوز أقول إحنا مقصرين. ربنا لو الواحد مات دلوقتي بين يدي الله هيقول له إيه؟ فلنا إحنا واجبنا عبر قناة الحكمة إنه نذكر يا قادة العالم العربي والإسلامي إنها لأمانة، وإن يوم القيامة لأخذها لنا إلا من أخذها بحقها. وقفة لله، ولازم أنا مش أقول بلاش، المفروض هو من الواجب إيه؟ ربنا قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار انفروا خفافا وانتقالا. لكن إحنا نقدر نمنع الآن المقاطعة، المقاطعة مش ليهم هم بس، كان أيامها الملك فيصل سنة 73 رحمة الله قطع البترول في حرب 73 اللي هو 93 هجرية، قطع البترول، وهذا كان له أثر، وإن كان قد أجهد للأسف إنه هذا العبور العظيم أجهد عبر كامب ديفيد، لكن وقف موقفا. وهؤلاء المجرمون، ولما أعلن أن المفروض لابد إحنا نصلي في القدس اغتالوه رغم الله ينتقم منهم وربنا تقبله في الشهداء. فأنا عاوز أقول القضية دي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، قضية الأمة الواحدة مسلمين ومسيحيين. واجبنا إن إحنا نوخذ وعي الأمة ونقول لها هذه قضيتكم، هذه قضيتك يا ولدي، حرروها ممن غلب عليهم. وفي نفس الوقت وقف ضخ البترول وضخ الغاز، وقف الحركة، إنه لا يحل. إحنا عارفين إن الكيان الصهيوني بيبعت لنا إيدز وبيبعت لنا مخدرات وبيبعت لنا سلاح مهرب، وهو اللي أشار الفتن داخل سيناء، وممكن السياحة بتاعته داخل الأرض دي، لأنهم لخاصة في كتاب اسمه الجواسيس غير الكاملين قال لنا إن الكيان الصهيوني له أجهزة استخبار تعمل بحرية تامة في غالب بلاد العالم العربي ومنها مصر، وفي حوادث يعني زي حادثة لافون. فإذا المفروض يعني أولا أمننا القوم يستلزم إن إحنا يبقى في حصار على الكيان الصهيوني، وفي نفس الوقت يستلزم إن إحنا العدة العدة لكيف نحرر بيت المقدس وفلسطين كلها كامل اضطراب الفلسطيني، وفي نفس الوقت نعاقب الدول التي احنا اصحاب نقدر نمنع البترول. واحد يقول لك طيب ما احنا مين هيشتري؟ لا اشتروه، لكن ده الحصار الناجع من زمان اللي كان عملنا الفضلس، سيبنا العدو لغايه ما توحش. وفي نفس الوقت احنا في زحمه الاحداث الداخليه ما يجيبش ننسى هذه القضيه المحوريه الاولى، يعني على الاقل يعني احنا وننكر في نهايه اللي خلينا نحط شوية واجبات نذكر بها الناس كيف يتعاملون مع هذه القضية. لكن يظل بالذات القضية عاوزها تكون حية، علماء المنابر تتكلم عن القضية، المؤتمرات تتكلم عن القضية، لأن دي قضيتنا ما نقدرش ننساها. وفك الحصار، وبعدين في نفس الوقت الراجل اسمه أحمد محمود عباس ده لا يصلح أن يكون رئيس دولة. رئيس دولة فين دولة؟ ده لما ياخد تصريح بيدخل ويخرج، يبقى رئيس دولة ايه هو؟ يعني منطق الرئيس فلان والرئيس فلان زي رئيس ده هذا مش ممكن. ده النكبة هم أخطر ما أصاب القضية الفلسطينية اللي ما يسمى ده مؤتمر أوسلو، ترتب عليه توقيع اتفاقية أوسلو وترتب عليها أنها أصبحت المنظمة اللي هي مسؤولة عن تحرير فلسطين اخترقت خيار المقاومة وتقول السلام اختيار مصيري، وكانت النتيجة أن القضية الفلسطينية أجهضت هذا الإجهاض، لأنه كان من الشغل اتفاقيات اللي تمت بتاعت أوسلو من ضمن نصوصها أن تقوم السلطة الفلسطينية بالتفكيك الوحدات الاستشهادية، وكمان تقديم أسماء المجاهدين زي أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي للكيان الصهيوني والأمريكي، وكان فيه وجود أمريكان في أجهزة استخبارات بتعمل تجمع معلومات عن المجاهدين والمرابط وتفككها وتقف. هذا الرجل في عهده القضية الفلسطينية طبعا خسرت خسارة، وكمان في ظل النظام الاستبداد المصري اللي كان صوت عذاب على القضية الفلسطينية واللي مكن الكيان الصهيوني من كانت يعني إذن كانت مؤامرة. احنا دلوقتي في عهد الثورة وربنا أكرمنا والحمد لله، أسأل الله يوفقنا ويوفق المسؤولين في قيام بهذه المهمة العظيمة. مصر العظيمة صاحبة الدورة، مصر القائد عبر التاريخ. أنا أعتقد إن شاء الله لازم يعني يبقى عندنا شمولية في الرؤية، ما ننشغلش بالمشاكل الداخلية ونسيب الخارجية.
جميل.
حدودنا الآن في خطر، سيناء الآن في 12,000 جندي أمريكي، الجيش المصري 50 كيلو خارج على الضفة الشرقية، فلذلك ما فيش طيران حربي داخل ولا مطار حربي. جميل. بينما العدو على حدودنا مباشرة.
نعم، معنا اتصال بعد إذنك يا دكتور. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك.
ممكن ادخل حضرتك على الهواء؟
انت حضرتك على الهواء، اتفضل يا فندم.
بالنسبه للوزر
نعم،
بالنسبه للموضوع اللي انت بتتكلموا فيه وبالنسبه لموضوع اسرائيل، وخد بال حضرتك انت بتتكلم فيه في القانون اللي هو طالع جديد ده بالنسبه لقوة الازهر.
نعم،
ما حدش ليه اتكلم فيه.
حاضر، استعرضه حاضر مع الدكتور جمال. كان بيتكلم عن قانون الازهر يا دكتور.
قانون الازهر.
طيب خلينا قبل ما نتكلم عن موضوع قانون الأزهر، هل ترى أن مجلس الشعب القائم الآن وهو أول برلمان مصري بعد الثورة المصرية، ونستطيع أن هو نقول أن هو أول برلمان حقيقي يمثل الشعب المصري ويمثل أصوات الشعب المصري، أن يكون لهذا البرلمان دور في القضية الفلسطينية؟
مش أنا بعتقد الحمد لله أن القضية الفلسطينية لم تغب عن ذهن الشعب المصري. صلاح الدين جه رحمه الله رحمة واسعة مجه مصر ووحد الأمة من مصر، وانطلقت المسيرة من مصر بعد 91 سنة لتحرير بيت المقدس بعد سنة 583، بعد 91 سنة. فشعب مصر شعب عظيم، ما ينسى وفاؤه للإسلام كبير ولمقدساته كبير. وأيضا في نفس الوقت أنا مش بس كمان شعب مصر، يعني العثمانيون جه السلطان سليم الأول ووحد الجبهة المصرية مع الجبهة العثمانية، وكان حقق يعني وضع أسطول في مصر، كان ينطلق لحماية أندونيسيا وماليزيا جنوب شرق آسيا، ويحمي الحوض البحر الأبيض المتوسط البحر الأحمر والمدخل الجنوبي للبحر الأبيض الأحمر، وفي نفس الوقت يعني حماية بيت المقدس. يعني عاوز أقول مصر لها دور عظيم، فلذلك أنا عاوز أقول المجلس عنده مهمة عظيمة، بس الملفات بتاعته كبيرة، لكن إيه لها الأولويات؟ وطبعا لأنه في ناس متخصصين وفي ناس وممكن يبقى في مجالس استشارية، يبقى له أولا ملف الخارجية، ده ملف خطير جدا. فتح الملف الخارجية ده، لأن أولا لأنه فعلا القضية الخطيرة أن احنا الآن تحت الهيمنة الأمريكية.
لا.
احنا مقيدين اقتصاديا وعسكريا وتعليميا وإعلاميا،
يعني لازلنا مكبلين.
لا فاش كلام.
طب ناخد الاتصال ده ورجع تاني بعد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك.
طيب انا احب اكلم الدكتور جمال من هنا لو صح.
طب بس تابعنا من الهاتف يا استاذ جمال.
ماشي.
اتفضل بقى.
ماشي. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا استاذ الفاضل.
وفقك الله على كل خير يا دكتور.
اتفضل يا اخي، ما تسمعش نفسك، اتفضل اتكلم.
عايزين بس
يا اخي فاضل،
كنا بنتكلم على ناس
بتكلم على غزة واللي حصل في غزة بالنسبة للمؤامرة اللي كانت في العهد المخلوع. وحضرتك اتكلمت دلوقتي على جزء بسيط جدا من اللي اتعمل سيادتك، عايزين نوضح بس حضرتك اللي اتعمل في غزة من فترة قريبة من 2006-2005 لغاية الوقت الحالي. يعني يكاد يكون الأمة تماما بأكملها نايمة تماما، نايمة مش دريانة باللي بيحصل. فكنا عايزين توضح سيادتك يا دكتور بس المسألة ديت للمشاهدين عشان يفهموا بالضبط ايه اللي بيتم. وانا اعلم حضرتك انك انت قادر على كده توصيل المعلومة لعامة الناس، وشكرا.
شكرا جزيلا استاذ جمال. ويمكن كان الاخ مقصود ان هو يعمل عملية عرض او استعراض للتاريخ بخاصة في الخمس ست سنوات الاخيرة اللي حصلت تتم على غزة، وكان منه انقطاع النور وايضا الظلام الدامس هناك، وعملية الرصاص المسكوب اللي اقتحام غزة عن طريق الرصاص المسكوب في 2008 وكان فيه احداث دمية. فاحنا بننفعل مع هذه الاحداث وقت الحدث، وبعد كده بيعمل عملية فتور مرة اخرى عند الناس.
لا شك هو في تقصير. يعني الامة الان المفروض، يعني الامة نايمة فعلا. يعني المفروض دلوقتي كان المفروض يبقى في خطوة عملية جادة. لكن خلي بالك يجب ان الاخ الكريم يدرك ويدرك جميع الاخوه المشاهدين ان كان لازال حتى الان المخطط الصهيوني الغربي يستهدف تصفيه القضيه الفلسطينيه،
نعم،
اباده وتشريد الشعب الفلسطيني وتهويد القدس. يعني ده مشروع قائم وشغال ما بيتوقفش، لان ما فيش حد بيقف، لابد يبقى فيه مقاومه. اخواننا اللي في غزه يعني من رحمة ربنا اللي أنقذ البقية الباقية الصامدة المصابرة المرابطة دي، ما يسموه الحكومة المقالة دي، لولا الخطوة اللي تمت وكشفت المؤامرة الكبرى بتاعت فتح داخل، ما تكلمش عن فتح في فتح المقاومة بتاعت 64 العاصفة وفي فتح الخيانة، في يعني لازم فينا اللي هو كان بيقودها اسمه الراجل ده اللي اسمه. فأنا عاوز أقول الهدف تصفية المقاومة اللي أنقذ البقية الباقية من المقاومة، ده من قدر الله، لأن صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أنا عايز أقول اللي حصل ده بقدر الله، فرحمة الله إن حصل. وأطلب من المقاومة أوعوا الراجل ده يجي مرة ثانية، ولا الناس اللي معروف عنهم إن خانوا القضية يدخلوا قطاع تاني، وخليكم صامرين، أنتوا أرض المحشر والمنشر، والله نصيركم ان شاء الله، انتم نواة التحرير ان شاء الله. لكن هي بس احنا مقصرين.
نعم.
احنا مقصرين، مش معنى هذا ان نمسناها.
نعم.
بس لازم يبقى في فاعليات باستمرار في النقابات ويتكلم هذه قضيتك يا ولدي، يبقى الناس عايشين
التفعيل المستمر للقضية.
حاسين اخواننا، ما يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما، وخلنا مظلومين. يعني من جهز غزيا في سبيل الله فقد غزا، من خلف غزيا باهله وغيره فقد غزا.
انا اخد واتصال ده وارجع لحضرتك تاني بعد اذنك. استاذ عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا باشا انا عاوز بس اقول حاجه للشيخ جمال.
اتفضل.
باذن الله احنا معاكم، لو قلتوا نطلعوا ناكلوا اسرائيل دي اكل كده ناكلوها بعون الله يعني. فاحنا عاوزين بس اللي هيمسك رئيس جمهوريه يخلي باله من 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 النقطه دي بالذات. ان الناس اللي وراه باذن الله بعون الله كده لو ما فيش سلاح حتى هنطلعوا ناكلوهم.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ فيعني توكلوا على الله كده، ولو في لما الرئيس جمهوريه باذن الله يمسك وباذن الله بعون الله يعني الشيخ جمال حازم صلاح ابو اسماعيل لو مسك.
نعم.
وفي النقطه ديت احنا معاه.
نعم.
يعني بعون الله كده ناكلوهم، يعني نطلعوا كده من غير غدا فيهم ونتغدوا ونيجوا.
نعم. انا بشكرك، انا بشكر حضرتك. معنا المهندس خالد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله استاذ محمد، وحيا الله الدكتور جمال. الحقيقه انا بس يعني دائما كده عندما استمع الى فضيله الدكتور الشيخ جمال عبد الهادي الواحد يعني بيبقى لازم يعمل مداخله الحقيقه من يعني عمق الطرح اللي بيطرحه الدكتور جمال عبد الهادي. الحقيقه هو ربط فعلا الدكتور جمال عبد الهادي بالوضع على مستوى الساحة العربية والقضية الفلسطينية. وهذا ما نراه عبر التاريخ، يعني أن قضية فلسطين والاحتلال الفلسطيني عادة ما يعكس هوان أو قوة الأمة الإسلامية في عبر العصور، عبر العصور التاريخية يعني. فإذا كانت الأمة في يعني حالة قوة، نجد أن لو نظرنا إلى فلسطين هنجد فلسطين محررة أو يعني في حالة قوة أخرى. فإذا هي في حد ذاتها هي مؤشر لحالة الأمة الإسلامية. السؤال هنا اللي عايز أطرحه للدكتور جمال، بما أن هناك حالة عامة في المنطقة العربية كلها بالأكمل اللي هي ما تسمى بحالة ثورات الربيع العربي، وإلى الآن نحن لا ننكر أننا نعيش حالة مخاض، لم يستقر الوضع للطيارات الإسلامية إلى الآن حتى هذه اللحظة. أنا بتكلم على مستوى الساحة العربية بالكامل، ليس مستوى مصر فقط ما غير يعني. فهل سيسمح الغرب وعلى رأسهم أمريكا طبعا والحركة الصهيونية الأمريكية يعني تولي المنطقة العربية، يعني تولي الطيارات الإسلامية لقيادة المنطقة العربية، وهم يعلمون جيدا أكثر منا أن في هذه الحالة هتبقى ليها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية؟ يعني أنا أريد يعني إلقاء الضوء من الدكتور جمال على هذه القضية، لأن أنا أخشى ما أخشى أن يعني إلى الآن لا تحدث حالة وحدة في مسألة قيادة الطيار الإسلامي، إن مسألة قيادة الطيار الإسلامي دي مسألة خطيرة ليست سهلة يعني، أو الآخر لا ينظر إليك وساكت وبيشوف كده إن الطيارات الإسلامية هتقود المنطقة، ولا سيما إن في مصر حصل فيه يعني اجتياح للطيارات الإسلامية، وأيضا في ليبيا ويعني ثورات الربيع العربي عكست رغبة الشعوب العربية في تولي القيادة الآن في هذه المرحلة للطيارات الإسلامية. والعالم كله والتاريخ يشهد بأن إذا تولى الطيار الإسلامي قيادة المنطقة العربية ينعكس الأمر فورا على القضية الفلسطينية. فأنا يعني أتمنى أن الدكتور جمال.
طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس خالد. خلينا نتوقف مع حضرتك دكتور جمال حول نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن الكيان الصهيوني دايما كنا بنتعامل معه أو بيتم التعامل معه من خلال ملفات وطرح قضية السلام، السلام وطرح مشروع السلام، وفي المقابل هذا الكيان لم يتم ولا مرة واحدة أنه يطرح مشروع السلام. يعني احنا دايما بننادي بالسلام، وهذا الكيان
استراتيجي
بالضبط، وهذا الكيان لم يتم في على ترابيزة المفاوضات وعلى اي،
هو لا يؤمن بالسلام
بالضبط.
نعم. يعني هو اصلا ده بيتكلم عن التوسع، ماليش حدود دلوقتي لغايه النهارده في الدستور، حدودنا حيث نقف. يقول انزل علينا التوراة والسيف من السماء، هو لا يؤمن. لو نرجع لكتاب التلمود والتوراة ونرجع ايضا لكتاب ما كتبه فوزة محمد طايل اللي هو كتاب التاريخ السياسي الإسرائيلي، وما كتبه حامد ربيع التاريخ السياسي الإسرائيلي، وما كتبه حامد ربيع في مصر والحرب القادمة، وما كتبه فوز طاير للدولة العربية الإسرائيلية السادسة، العدو الصهيوني يرفع شعار الإسلام ويعمل ويجهز للحرب، والدليل 56 و67 و82 في لبنان. يعني العدو الصهيوني لا يؤمن بالسلام في القضية دي. لكن أود أن أذكر وهو لن يتوقف على أنه دي مسألة حياة وموت بالنسبة له، يعني بالنسبة له. وإن شاء الله هو ربنا قال إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا ونرسل، إحنا أصحاب الحق. بس ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدام. أنا عاوز أدي نموذج للأخ الكريم، لازم نستحضر الأمل. يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن الذين يحدون الله ورسوله وإن الذين يحدون ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسل. يعني احنا لازم اولا نحسن علاقتنا بالله واستعينوا بالصبر والصلاة ونعم.
طب معلش يا دكتور، معنا اتصال بس من افريقيا حتى لا نطول عليه. الاستاذ محمد من غرب افريقيا، السلام عليكم. السلام عليكم
محمد عاصم.
ايوه اتفضل.
منور الشاشه يا شيخ.
الله يحفظك.
ازي حضرتك وازي الشيخ جمال؟
الله يبارك فيك يا اخي.
الحقيقه ان القضيه الفلسطينيه دي قضيه المسلمين اجمعين، وكما قال الشيخ جمال ان نحن كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى.
نعم.
الجسد. فاحنا يعتبر مش فلسطين بس اللي محتله، الوطن العربي بالكامل، لان احنا طبعا المفروض يبقى احنا متكاتفين، احنا كلنا مسلمين مع بعض. وربنا قال في القران قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويغذيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وقال الله ايضا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. العله هنا يعني العله مش في الاسلحه، العله هنا في الايمان. لأن زي ما حضرتك عارف في غزوة أحد عندما خالف بعض الصحابة سلام رسول الله هزموا. فإحنا المفروض كلنا نتكتف وإحنا عايزين الشعب غلبان. أي شعب المفروض الوقت حضرتك تبين للحكام زي كده ما في قانون بتصدر وكلام من ده يقولوا بس اللي عايز يروح فلسطين أو ينعمل جيش ونعمل جيش والوطن العربي كله يخرج لأن ده عايز في حقنا لأن فلسطين دي دولة مسلمة. إحنا بنعتبر مصر محتلة يعتبر كل الوطن العربي محتل لأن عيد دول يهود برضو عيد لازم نقاتل ولازم نقف جنب بعض. بس إحنا الشعب غلبان هنعمل إيه؟ أنا راجل قاعد في محافظتي في دمياط في بورسعيد هنا عايز أروح أعمل إيه؟ طب فين الطريق؟ طب فين الوسيلة؟ أروح إزاي؟ أنا عايز أعرف أنت حضرتك توجه كلمة الحكام العرب بالكامل والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في أمتي إلى يوم القيامة. فده خزي والله للمسلمين اللي بيحصل ده. يعني الواحد لو يتقابل ويموت في الشهيد في سبيل الله أحسن من اللي هو قاعد كده ويبص ويبقى قاعد كده. ما فيش الإنسان حاسس بالعجز بصراحة. اللهم يتم نساءهم كما يتم نساءنا يا رب. اللهم يرمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اللهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا. كل آمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. سبق الله العظيم إذ يقول ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إحنا إمتى نفضل كده نطاطي للناس دي؟ فين العزة؟ فين الإسلام؟ ربنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فين الجهاد؟ هي الموت. إحنا هي عايزين هي عيشة وموت. عايز لأنه نموت بشرف. إنما إحنا نفضل كده نتفرج على إمتى كده وإحنا دمنا وأعرضنا. لا عيب ده عيب على كل مسلم.
نعم أنا بشكرك أستاذ محمود شكرا جزيلا لك على اتصالك. تفضل دكتور كنا قبل الاتصال بنتكلم على إن القضية الفلسطينية هي مؤشر الأمة وأيضا المحرك الأساسي للأمة ونبض الأمة الإسلامية.
هو في الكلام هو أتكلم الأخ الكريم عن مشروع الأمة الواحدة. إحنا أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والأمة الواحدة تشمل كل أطياف المجتمع المسلم مسلمين مسيحيين أصحاب التوجهات غير الإسلامية. فإحنا أمة واحدة. نحن هذه الأوطان يعني تقع تحت الهيمنة الأجنبية وتعاني معاناة كثيرة من الهيمنة الأجنبية والتمزيق وحرمان وفرض الفقر والتخلف على الأمة. فإحنا عاوز أقول هذه الأمة مبتلاة وما فيش حد بتحرك فعلا. يعني أنا الكلام الأخ الكريم لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعث صلى الله عليه وسلم وكان كانت أرض الشام كلها تحت الاحتلال الروم البيزنطي ومصر والشمال الأفريقي نصف العالم وكانت حادثة الإسراء والمعراج وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن من مقتضيات العبودية لله رب العالمين إقامة الدين وصل محمد المحمد وتحرير الوطن الإسلامي أو الوطن الوطن كله من قبضة الهيمنة الأجنبية. فإذا أبو سلم يعني يهيئ أولا هيئ عشان ندرك أن إحنا مسؤولية الثورة الآن لها مسؤولية لازم ترتب البيت من الداخل يبقى كيان متماسك عاوزة أمة واحدة صف واحد لأن التحديات السياسية خطيرة والعسكرية خطيرة والاقتصادية خطيرة والمالية خطيرة. فتوحيد الصف ووحدتي لازم نستشعر إن ما إحنا مش مصر مسؤولة فقط عن مصر كدويلة صغيرة. مصر مسؤولة عن العالم العربي والإسلامي. ولو قيدت يعني لمصر يعني نجحت الثورة المصرية ستقود مصر هذا العالم نحو الوحدة الحقيقية. يعني فهذا الأخي بيتكلم المطلوب مننا احنا الان ونحن في هذه المرحله ما ننساش قضايا العالم العربي والاسلامي. يعني اخواننا اللي في فلسطين اللي بيعانوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وكانت حادثه الاسراء والمعراج فاذا به يعقد الرايات رتب البيت من الداخل وانهى وجود وكان قد استشرى النفاق وبقيت الدوله قويه فبدا ينطلق صلى الله عليه وسلم وكانت مؤته وكانت تبوك بعث اسامه وجاء ابو بكر وصل المسيره وجاء عمر ليتسلم مفاتيح بيت المقدس من صفرانيوس بعد 750 سنة من الاحتلال الرومي البيزنطي الأرثوذكس. يعني إذن الإيمان الذي حررها إيه الصفات التي يعني أهلت محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ومش بس كده دي جم حرروا مصر من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي وعبروا إلى شمال أفريقيا وعبروا إلى الأندلس لأنه أدركوا ان لن يكون هناك امن حقيقي.
معلش يا دكتور ناسف، مع الاستاذ محمد بتاع غرب افريقيا رجع تاني. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اتفضل يا اخي.
بدين ارجو منكم صالح الدعاء. واعتز بهذه القناه اعتزازا قويا حركت فيها شعورا شعور الجهاد لهذه الأمة.
طب وطي الهاتف يا أستاذ محمد وتابعنا.
أيوة طيب شكرا. أيوة شكرا.
اتفضل
أخي الكريم. الأمة تعاني أول شيء تعاني منه هو عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
لو أنها اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير لكفاها الله شر أعدائها كلها. وعلينا من هذا ابن البر، أرجوكم أن تكون أن تحس الأمة، أن تحس المشاهد لهذه القناة على أن يتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في نفسه أولا، ثم الدعاء للأمة إصلاحها، لأن هذا الجسد ممزق تمزيق تام له جسد هذه الأمة، لأن كل يوم نرى أبناء تقتل والنساء تقتل والرجال تقتل وهكذا لا يتحرك ساكن. هذا شيء يندى له الجبين. وأرجوكم الدعاء الصالح وأعتز بكم كمال اعتزاز.
أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد من غرب أفريقيا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
طيب يعني هو الحقيقة نعم. الأخ الكريم ده عن غرب أفريقيا يعني ما أعرفش نيجيريا
نعم.
في جنوب تصل على
احنا هنجيلها دلوقتي يا دكتور.
نعم.
المشكلة بتاعتها والملف بتاعها
لكن المفروض يعني طيب ماشي. لكن عاوز أقول إن احنا بالنسبة للقضية احنا نعاوز يعني احنا قبل ذلك نبهنا هناك كتاب اسمه الطريق إلى بيت المقدس، القضية الفلسطينية منذ أن وضع آدم عليه السلام المسجد الحرام المسجد أساس المسجد الأقصى بعد المسجد بأربعين سنة إلى سنة 1992 بعد أزمة الخليج الأولى والثانية. أنا عاوز أقول إن هذا يبين لنا الأطوار التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ أقدم العصور أو بيت المقدس والصراعات التي جرت على أرض الإسراء والمعراج، وكيف أن المسلمين لم ينسوا هذه القضية.
نعم.
كيف حررها عمر بن الخطاب وظلت في كنف المسلمين طيلة عهد بني أمية وبني عباس، ولما أي الحروب الصليبية وقعت قيد الله عماد الدين زنك ونور الدين محمود وصلاح الدين وحرروها ممن غلب عليها، وظلت حرة يعني إلى سنة 1917 يعني حوالي 13 قرن من الزمان. فلسطين بعد بعثة محمد حرة إذا استثنينا 91 سنة بتاعت الحروب الصليبية.
جميل.
يعني إذا عاوز أقول ده تاريخ يؤكد إن الأمة إذا نصرت ربها وأخذت بالأسباب، الدعاء ده جزء، لكن وعدوا لهم ما استطعتم. وأخطر حقيقة وحدة الأمة، وحدة الصف، عشان بقول إخواننا وحدة الصف تأكل الذئب من الغنم القاسية، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، وإن مواجهة هذه الأخطار، ولأن ربنا سألنا يوم القيامة إن كان موقفكم مما يحدث في العالم العربي والإسلامي مش بس على أرض فلسطين، لأن نكبة فلسطين دي عرضت أمن العالم العربي والإسلامي كله للخطر. يعني الخطر اللي في أفريقيا وآسيا وجنوب شرق آسيا كل ده بيخدم على المشروع الصهيوني، فده يعني أضر ولا زال الآن يشكل خطر. ده عبارة عن مرض سرطاني، الكيان الصهيوني مرض سرطاني يتهدد الأمة. أنا بعتقد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى الثورات العربية التي وقعت، أسأل الله ربنا يوفقها ويقويها ويوفقه لما يحب ويرضى، وأطالب بالعالم الإسلامي أن يدعم هذه الثورات، لأن مصلحة الأمة أن تنمو هذه، لأن احنا المجرمون علشان يحافظوا على الكيان الصهيوني يحموه جاءوا نظم مستبدة قتلت الشعب وسلبت ثرواته وفرضت التخلف والفقر. وتصور تصور مصر اللي كانت تنتج وقائد تنتج السلاح وعندها أسطول يصول ويجول في البحر الأبيض والبحر الأحمر وجنوب شرق آسيا
مصر التي كانت تتعامل بالذهب والفضة يجي اليوم النهاردة تتسول سلاحها من الغرب والشرق وتتسول رغيف خبزها.
نعم.
هذا لم يحدث أبدا.
نعم.
إلا بعد نكبة نكبنا بهذا النظام الشمولي النازل عنصري. فلذلك أنا عاوز أقول من نعمة ربنا علينا أنعم علينا بالحرية، هذا الحرية. وأسأل الله عز وجل أن الآن يوفق المجلس العسكري أن يسرع معنا عملية الانتقال السلطة المدنية عشان نفرغ للأخطار المحدقة مشكلته اللي احنا عاوزين ويضع في الاعتبار ان الشباب مصر ده اللي الان واقع في مشاكل كثيرة. ما هذا اللي احد مكونات الشعب المصري، الجيش المصري واحد مكونات اجهزة الامن.
صحيح.
لو تربى على الاخلاق الكريمة، تربى على الادب والاخلاق وتوقير الكبير والامانة والتضحية والفداء، هو ده اللي عبر 73 وهو اللي عبر مع صلاح الدين واللي عبر مع قطز علشان حميتها من المغول والتتار. فاذا انا عاوز اقول احنا المشكلة الان ربنا يوفقنا، وعاوز كمان انادي اخواننا يعني ما فيش شيء يستحق ان احنا نختلف عليه. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، اعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى نعم النصير، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن ده بيبقى عنده الملف الداخلي لا يعني لا انقطع عن الملف الخارجي. يعني نظرتنا لاخواننا، يعني انا لما كل يوم بصبح بقرا اشوف ايه اللي حصل في نيجيريا اليومين دول والقتل الذي استحر فيهم بان في منظمه ارهابيه اسمها بوكو حرام. طب يا مجرمين انتوا كم قتلتم من ابناء المسلمين؟ اين المسلمين في المراكز الاداريه والمراكز الوزاريه رغم انهم الاكثريه داخل على ارض نيجيريا؟ استحروا المنظمات الصهيونيه موجوده هناك، والمنظمات يستنزفون ثروات افريقيا. روح شوف احوال المسلمين في نيجيريا، محدش بيتكلم عنهم. فين جامعه الدول العربيه؟
تمام.
فين منظمه المؤتمر الاسلامي يعلمت؟ فين الأمم المتحدة؟ لماذا لم تتحرك منظمة حقوقية اللي كانوا عاملين لجنة جالتين تفتش على مصر علشان قال الأقليات، ما يسمونه هم الأقليات، احنا ما نسمونهمش دول أخواننا جزء من النسيج الوطني، جايين قال يفتشوا علينا. طب ما بتروحش لنا نيجيريا يا مجرم؟ فين هي المنظمات الدولية؟
أو
الصومال قمة الإجرام.
نعم.
وفي أثيوبيا.
نعم.
كيف يعاني المسلمون هناك معاناة شديدة من الاضطهاد.
نعم.
من الإقصاء.
نعم. معنا الأستاذ إبراهيم على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أدخل على الطبط حضرتك؟
أحرك على الهواء تفضل.
بالنسبة بنقول احنا بنقول حضرتك دلوقتي العمود المصري الأساسي هو الأزهر الشريف. فيهم دور في الوقت الحالي هو الدكتور جمال الله يديله الصحة والعافية، هو بيتكلم الدور الاساسي هو للدين والشريعه، لان كل الصهاينه دلوقتي الثانيه لن ينفعوك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وده اللي بيحصل في الكاميرون واللي بيحصل في نيجيريا. انا بالنسبه اللي اتكلم دلوقتي في قواعد وقت بطلعت من المجلس العسكري للازهر بيديله الصلاحيه ان هو يعين مش متقدمين للشريعة. ده لما عايز يعني معلش برضو هو بمصطلح الامور اللي هي العامة بيقولوا التوافق الشعبي، يبقى كده الشريعة حديها. من خلال الكلام لحضرته بيقوله هو عالم جليل فوق الراس من فوق. فانا بتكلم دلوقتي ندي الشرعية للناس اللي هم تعلموا الشريعة. يعني زي العالم الجليل الشيخ محمد حساس، زي العالم ابو اسحاق الحوين، في غير وغيرهم علماء، لان دول مهمشين لان هم دول اساسهم هم عمود الدوله.
نعم.
واخبار حضرتك
معاك فين؟
فانا معلش انا
لا وصلت فكره حضرتك. انا بشكر حضرتك.
يعني برضو تفسير
للي بيحصل ده كله. حاضر يا اخي، طبعا يا اخي، جزاكم الله خير على اتصالك. طب دكتور جمال، كنا قبل الاتصال نتحدث عن ما يحدث في نيجيريا والتكتم الاعلامي الرهيب حول هذه القضيه كالعاده كبقيه القضايا، مثل ما حدث في الصومال تم ايضا التكتم الاعلامي حوالين ما يحدث الان في نيجيريا، من وايضا نيجيريا يحصل فيها الجوع والفقر، وايضا التبشير مستمر في نيجيريا. في ظل كل هذا لم يتم تناول هذا الموضوع على عبر وسائل الاعلام المختلفه.
يعني انا احد ان احيل السيد المشاح، احنا سبق وتكلمنا عن افريقيا. في كتاب اللي هو المجتمع الإسلامي المعاصر، جزئين ألف وباء وأفريقيا، دراسة تاريخ الدول الأفريقية. أفريقيا دي للسادة المشاهدين كانت جزء من الكيان العضوي للدولة الإسلامية العالمية التي تحققت في ظل السلطان سليمان القانوني ومن بعده من الخلفاء. لهذه كانت يعني أفريقيا جزء من الكيان العضوي، وكانت مصر والسودان ولاية من ولاية الدولة العثمانية، وكانت حدود مصر في منابع النيل، وحدودها الشرقية البحر الأحمر وجنوب شرق آسيا. أنا عاوز أقول التفاصيل، هذا الكتاب يدمي القلوب لأنه يرصد كيف استطاع الغرب في غيبة الوعي الإسلامي بداية من القرن الثامن عشر تمزيق أفريقيا إلى مزق وتمزيق، وزي ما حصل في السودان، تمزيق السودان وتمزيق أثيوبيا كانت ممالك إسلامية، كل أفريقيا كانت تدين بالإسلام. أنا عاوز أقول الآن اللي بيحصل ده اللي هو تهميش دور الإسلام، فرض الفقر والمرض والجوع على شعوب العالم الإسلامي،
ونيجيريا من أغلى الدول يا دكتور،
من أغلى الدول اللي فيها حضرتك كل فيها كل مقومات الغنى، أرض زراعية، لكن المسلمين مساكين. وتصور المناصب الرئاسية اللي بتكلموا الآن عن الناس المفروض مهمشين، يقول لك إن إحنا شوف الحقوق. هناك كان فيها الرئيس اللي قبل كده كان رجلا يدينه بالنصرانية، ورغم أن أغلبية الشعب كان شعبا مسلما
80%.
نعم، لأن هي حوالي 170 مليون تقريبا دلوقتي 170 مليون نيجير، 80% منهم مسلمين و10% مسيحيين وعسى كذا. لكن هو الآن معاناة شديدة، في حصار، ممنوعين من يتعلموا، مفيش علاج، ويقتلون الآن تحت أن دي منظمات إرهابية. لسه نغمة الإرهاب لم تختفي بعد، رغم أن أكبر إرهابي في العالم الولايات المتحدة الأمريكية.
صحيح.
كم قتلت من الشعب العراقي في حروب الخليج الأولى والثانية والثالثة، كم قتلوا في أفغانستان باسم مكافحة الإرهاب، كم قتلوا في شيشان، كم قتلوا في جروزني، كم قتلوا في نيجيريا، كم قتل الصينيون في المسلمين في تركستان الشرقية، كم قتلوا. كنت عاوز أقول هؤلاء هم الإرهابيون الحقيقيون. إحنا ربنا علمنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، من قتل نفسا بغير نفس وفساد الفرد فكأنما قتل الناس جميعا. ولم يكتفوا هم بما قتلوه، إنما نصبوا علينا حكاما، يعني وظفوا كل إمكانيات الدولة عشان يقتلوا شعوبا في ليبيا، والراجل بتاع تونس، والراجل اللي عندنا، والراجل بتاع اليمن، والراجل بتاع سوريا المجرم، المفروض المجرم هذا النصيري العلوي المجرم، هذا الرجل الذي عنده حقد شديد على الإسلام، والناس مش عارفين أبوه ده كان اللي هو حافظ الأسد، ده كان رئيس، ده كان وزير دفاع، وعمل انقلاب عسكري على نور الأتاسي، وجه حزب البعث السوري وبدأت عملية تصفية الإسلام، وجيه بعده هذا المجرم. وكان 67 هو سبب نكبة 67، لأنه يعني بس للبيان، يعني كان هو أصدر بعث لمصر معلومة إن في حشود إسرائيلية على الحدود السورية، فلما وصل الخبر للجهات الاستخبارات في مصر لقوا إن الخبر غير صحيح. ولكن رغم هذا استدرجت الأمة الحرب 67، وأعلنها سقطت القدس في أيديهم في 7، ووجعت الضفة في أيديهم. والشيء الغريب أن قرر وزير الدفاع اللي هو حفظ أسد أبوه الانسحاب من القنيطرة، وساب الجولان مفتوحة.
تمام.
ففي أحد الفرق الشباب رفض أنه ينسحب من الجولان وظل يقاتل، أهل الناس بأهل السنة هنا قتلوا حتى قتلوا، لكن رفضوا الانسحاب. الشيء الذي ألفت النظر، في واحد فرقة دخل أو لواء دخل، فقال اتصل به قال أنت بتقول القنيطرة سقطت والجولان سقطت، لم تسقط حتى الآن، فستموا بأرفض الأسرى. فإذا نحن حيال نظام عنصري، حزب البعث اللي خرب العراق ودكها، واللي خرب سوريا ودكها، هذا هؤلاء المجرمين. والنهاردة محدش بيتحرك يا دكتور محمد خالص، الشعب السوري ده مش المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تلعى له سائر الجسد، انصر أخاك الظالم المظلومة. نقول لجنة جامعة الدول العربية مش عارف حقيقة، أنا حزين لسه مش مفيش دور فاعل ابدا. لجنة التقصي حقائق دي لها شهر الشعب استحر فيه القتل شهر. ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ هيقول ايه لربنا؟ من خذل مسلما في موضع يتخذ فيه من عبد التهلك في حر خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. الايام دول فين فين منظمة المؤتمر الاسلامي؟ ما بتحركش ليه؟ فين منظمة الحقوقية؟ يقول لك المنظمات الحقوقية هي منظمات استخباراتية غالبها منظمات استخباراتية. فين هي من اللي بيجري على ارض سوريا؟ بقول لك ما واليومين اللي في اخر بعدين بعد الفترة دي الفترة دي كلها حوالي ساعة تشوف شيء يحزن القلب. فين الامة؟ طيب الامة نفسها فين؟ لذلك انا عاوز اقول يا اخوانا يعني المفروض لازم يبقى فيه فعاليات نذكر الامة نحن كيان واحد ان هذه امتكم امة واحدة. اخواننا في سوريا، اخواننا في نيجيريا، اخواننا في النيجر، اخواننا في فلسطين، اخواننا في تونس، اخواننا في ليبيا، اخواننا في السودان، احنا امة واحدة اذا اشتكى منه عضو ده. ولذلك انا حتى انا بطالب في المعسلم يعني كما اقول الوقت لا يسمح لنا بالتفاصيل لكن اقرأوا الكلام اللي احنا قلنا كتاب الطريق الى بيت المقدس ده كتاب فيه تفصيل يدينا المخطط بتاع الكيان الصهيوني منذ القدم والمستقبل عندك سنتين بيفكر ازاي. وعن هذا لما نقرأ الكتاب ده انه مش هيبطل سيستمر في محاولة تحقيق المشروع الصهيوني لغاية ربنا سبحانه يقدره. وبعدين الكتاب الخاص بأفريقيا ده تاريخ الدول الأفريقية يدرس للأولاد لأن الناس نسيت هذه الحقائق. فلذلك أنا طالب إخواننا في قناة الحكمة إن ياريت يبقى في برامج متكاملة تقدم يعني عن الدول الأفريقية والمخططات المستقبلية والحاضرة. وإن كان عندهم الحمد لله من يقوم بهذا وإحنا قدمنا هذا قبل صحيح. ذلك لكن الناس لأن الإنسان من النسيان فذكر إن نفعت ذكر. لكن في نفس الوقت أقول يا أخواننا خلي بالكم إحنا ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا فإنما يحضر المسألة تحتاج منا إن تنصروا الله ينصركم. فهذه المسألة تحتاج إلى إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تحتاج إلى وحدة الصف، تحتاج إلى التوحد، تحتاج إلى 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 التعاون على البر والتقوى. تحتاج إن إحنا ما نزق يبقى دائما المؤتمرات ونربي أجيال على إن في إن إحنا أمة واحدة وقضايانا متشعبة ولا حل لنا أن ننسى يعني ننشغل بنفسنا ونترك بقية قضايا العالم العربي والإسلامي. وإن كان هذا حقيقة يضع على أجهزة الإعلام ودي الحاجة الخطيرة يا أستاذ محمد. فين القضية الفلسطينية في الإعلام العربي والإسلامي؟ فين هي؟ فين هي خالص؟ يعني مشغولين بتفتيت المجتمع، تفكيك المجتمع زي عاوزين يقولوا جنازة يسبعوا فيها الله، شغالين علشان يفتتوا له. كل ما يلقوا الأمة تتوافق ويحدث إنجاز تجد ينفخون النار في الهشيم. ولذلك أنا بطالب يعني الإعلام مضلل قطاع منه طبعا في إعطاء هادف اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا فيه الإعلام هادف، لكن غايب الإعلام الآن شغال في التفتيت والتفكيك بدل ما ينشغل بقضايا الأمة الحقيقية التي يجب أن نتبعها. ليه ما بيركزش على وحدة الصف؟ ليه احنا الآن وده مجلس الشعب اللي ما بقاش فيه وحدة بين مصر وليبيا والسودان وتونس أها أربع دول ممكن الآن يبقى في تكامل اقتصادي وتكامل إداري وتكامل زراعي وصناعي وتعاملات بينية. ليه ما يبدأش؟ هل ما أن أمريكا ما تسمعش لنا؟ هل كيان الصهيوني ده يقف دائنا؟ هذه قضايا يجب عشان الناس تعلم أن إحنا فيش حاجة اسمها حد يقف بيننا وبين التوحد. فأمتنا أمة واحدة. وبعدين في نفس الوقت كنت أتمنى أن مرة أخرى جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي تردها تسأل بين يدي العزل إنها لأمانة يوم القيامة لا خزي ما دام إلا أمانة خزاها. طبعا في بيتكلموا على قد يكون على الاستحياك لكن إحنا لم نرى عملا فاعلا. ده رسول ربنا سبحانه وتعالى علمنا قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. الرسول صلى الله عليه وسلم هنقول له إيه يوم القيامة؟ هنقول له عندنا الإمكانيات والقدرات إن إحنا نعمل. ده الغرب بيحاصر السودان، إيه جريمة السودان ده؟ لأنه أراد أن يتحرر من قبضة الطاغوت لأنه لا يريد الكيان الصهيوني، كان يريد أن يقف ضد التقسيم الحصار على السودان وشغال في الحصار. يعني كل إنسان يعني يقف وجه المشروع الصهيوني بعين. لذلك أنا عاوز أقول أن أنا أطالب جامعة الدول العربية وجامعة منظمات الإطار الإسلامي وأطالب القادة والزعماء أن والله 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 ستسألون يوم القيامة بين يدي الله على بيت المقدس التي تطل من تأني من وطأة الاحتلال من 44 سنة ما نعرفش لسه تقعد لغاية مين. وفلسطين هو محمد ادانا في سيرته العملية تحريرها قريب، أبو بكر وعمر ودنا النموذج العملي، وصلاح الدين وآل زنك ادونا الوسيلة العملية، بايبرس ادينا النموذج العملية ان بيت المقدس في حنايا القلب أرض مقدسة بارك الله فيها العالمين، وتحريرها فريضة في رقاب الأمة لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكانه. وقال لا أنسى هنا أن أذكر والأسرى 10,000 فلسطيني نساء وأطفال في قبضة، دول مخطوفين مش أسرى حرب، مخطوفين. فين المنظمات الدولية التي تكل بكيلين اللي هي شركاء الجريمة؟ محدش بيتكلم عنهم، محدش بيقول سيبوهم، محدش بيقول المفروض النهاردة الأسير ما سبناه، كان المفروض نقول لا افرج عن أخونا. ما فيش عندنا إحساس إن إحنا أمة واحدة، ما فيش حد حاسس إن إحنا أمة واحدة، وإن من حق ده يعني بتذكر المعتصم لما سمع امرأة بتقول وا معتصمة، فتحرك في شهر رمضان اللي هم معتصم من هارون الرشيد. فلماذا يعني دول مش أخواتنا دول؟ مش ربنا المؤمن للمؤمن كالبنيان، إنما المؤمنون إخوة. فربنا إزاي إن إحنا نفرط في محدش بيتكلم خالص؟ لا جامعة الدول العربية بتتكلم، ولا منظمة المؤتمر الإسلامي بتتكلم. هيقولوا ربنا إيه يوم القيامة دول؟ والحصار ودماء الشهداء في حزب الحر اللي هو أسطول الحرية الذين قتلوا، مش بس كده، العربدة بتاع الكيان الصهيوني في البحر الأبيض، الحوض الشرقي، البحر المتوسط. هنذكر السلطان سليمان القانوني لقي إن في جزيرة رودس وفي جزيرة مالطا كان في مجموعة من القواعد الصليبية. قال معقولة يبقى في قاعدة عسكرية صليبية بتهدد أمن الحوض الشرقي للبحر المتوسط، بتهدد تركيا وتهدد مصر وسوريا وتهدد شمال أفريقيا، وحرك الجيوش وحرر الجزر من قبضة الاحتلال الصليبي في ذلك الوقت. ده في حل العمل. فازاي يعني هنقول إيه لربنا يوم القيامة؟ كيف نسمح لعدو يعربد بهذا المستوى الخطير محدش واقف له؟ يعني زي ما قال الاخ الكريم سيبوا الشعوب، لكن طبعا مش هنبقى في فوضى طبعا. لكن انا اقول مطالب الشعوب الان اللي بتهفوا انها تحرر ارادتها واوطانها، ان لازم التربيه والاعداد والتكوين، عاوزين انسان العقيده، عاوزين ابا بكر، عاوزين عمر، عاوزين خالد بن الوليد، عاوزين عمر بن العاص، شرحبيل بن حسن، عاوزين صلاح الدين، عاوزين نور الدين محمود زنكي، عاوزين الشباب محمد فرغالي، عاوزين الشباب الذي جاهد على أرض فلسطين سنة 49، عاوزين الشباب اللي قاتل الإنجليز على أرض قناة السويس لما كان في احتلال إنجليزي، عمر شاهين واحد تاني من الناس اسمه قدموا حياة. احنا عاوزين الشباب يتربى. يعني إذن إخواننا المشوار طويل، مش بدي يوم وليلة، عشان بس ما نستعجلش. المسألة عاوزة صبر وعاوزة ثبات وعاوزة دعاء وعاوزة توكل على الله وعاوزة إعداد. ولا نتعجل، عندنا فكرة بندونها ونبعث. احنا دلوقتي عندنا برلمان مشكل قيادة شعبية بيدها التشريع، وان شاء الله يجي كمان مجلس الشورى رغم الإقبال الضعيف على ان شاء الله ده يشكل قاعدة للانطلاق. وفي نفس الوقت احنا عاوزين بقى ده اسمه برلمان الثورة، وخد التفويض من القاعدة من الشارع من الثورة. هذه الثورة يجب أن يدعمها التكتل الشعبي اللي أوصلها إلى البرلمان. دي القضية لازم يعني نبقى هذا، يعني ولازم يبقى فيه دايما البرلمان مرتبط بالشارع، عشان المفروض فيه أعداء يريدون أن يسرقوا هذا، ولكن هذا لن ينجحوا فيه بإذن الله. لكن على الجانب الآخر أطالب أيضا أعضاء البرلمان الجدد اللي دخلوا البرلمان يعني يتقوا الله في أمتهم. وحدة الصف فريضة، احنا ده غرم، ده مش مغنم، ده تكليف، إنها الأمانة. يعني إيه ما فيهاش المفروض كله؟ يعني لما نتوافق على أن تمشي المسيرة عيب. أنا أعوذ أرجو إن إحنا لنا نشاهد إن إحنا الواحد يتغبن أو ينسحب، من عمل صالحا فلنفسه. لكن إحنا عاوزين طالما الكل توافق، والناس حتى اللي معاهم الشيء اللي شايفه إن التيار الغالب عنده سعة صدر وعنده أخلاق عالية وبيتكلم بتاع عنده استعداد، لكن تجد أجهزة الإعلام أما لا تتمزق وتشوه. فين إنها الأمانة؟ فين اللي أمسك عليك هذا؟ قال له إن المؤخذون من قول صلى الله قال سكلتك أمك وهي كب الناس على مناخير من الحصائد والسنتهم. لذلك أنا تصوري إن إحنا نقف صف واحد، وحدتنا سر قوتنا. هذه القضية لو تحقق هذا إن شاء الله نعبر بر الأمان، وفي نفس الوقت عينينا على الخونة والعملاء للقضية وندرك أن مصر أمانة في رقبتنا. ننسى كل حاجة، انسى أنك أنت ليبرالي ولا أنت غير متدين أو كذا، انسى تذكر مصر. فمصر هي دي اللي احنا كانت على ألسنتنا منذ 25 يناير لغاية ما تحقق، لغاية ما ربنا نصر الثورة، لأنها ثورة ربانية، وربنا وقد نصركم الله بدين وأنتم أدلة. هذا الشباب اللي نسي كل توجهاته في البرلمان، عاوزين نستعيد اللحمة دي، دي سر قواتنا. لكن وأنا بعتقد الحكم اللي تعلمناه من العلماء ان احنا أمة واحدة، يعني ما كانش في حاجة اسمها دولة، أمة واحدة، أمة بكل أطيافها مسلمين ومسيحيين وعلى كافة التوجهات. وإن هذه الأمة الواحدة كل إنسان يسعى إلى تفتيتها وتمزيقها خائن عميل، لأنه يريد أن يفتت وحدة الأمة. فوحدتنا فريضة والحفاظ عليها فريضة، وكل من يحاول تفتيت الأمة هو خائن لله ولهذه الأمة.
نعم، أنا في ختام هذا اللقاء بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور جمال عبد الهادي، أطال الله بعمر حضرتك،
الله
يبارك في عمرك،
شكرا موصول لقناة الحكمة ولرجالاتها الذين يعني يقفون وراء الكاميرات. حقيقة أسأل الله يكون لهم أجر المرابطين ورباط يوما في سبيل الله خير من الدنيا فيها، وسع أرزاقهم حسن فروج، وننصر إخواننا على أرض فلسطين، وإخواننا على أرض نيجيريا، وننشر الثورة المصرية، وننصر الثورة على أرض ليبيا واليمن وعلى أرض سوريا، وإخواننا على أرض تونس. أسأل الله أن مسدد رميهم وتولى أمرهم وتقبل شهداءهم واستر أعراضهم، فك أسراهم، كف أيدي المجرمين عنهم. أمين. كف أيدي المجرمين عنهم. اللهم اربط على قلوبنا قلوب آبائهم وأزواجهم وهاتهم وأطفالهم، جرهم في مصائب خير ابدنهم خير منها. ربنا إنهم حفاة فاحملهم جميعا، وحفاة مغلوبون فانتصر. أمين. اللهم عليك بطواغيت مصر، عليك بطواغيت الشام، طواغيت سوريا، وطواغيت اليمن، وطواغيت ليبيا، وعليك بطواغيت، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بدا، عليك بكل من قتل هذه الشعوب، عليك بكل من قتل أهل مصر وقتل أهل سوريا وقتل ليبيا واليمن، اللهم عليك بمن قتلهم وفرق وحدتهم وسلب ثرواتهم، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا، قاتل المجرمين الى الحق، واجعل عليهم رجزك وعقابك. اللهم انصر ثورتنا، وانصر دعوتنا، واصلح ذات بيننا، واصلح فساد قلوبنا، واجمع شملنا، وحد صفنا، واحقن دماءنا، ولا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا عدونا، اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا، وسائر بلاد الأمة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، جنبوا الفتن ما ظهر منها وبطن، جنبوا الفتن ما ظهر منها وبطن، جنبوا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم اكفيهم شر الذين يفرقون وحدتهم يا رب العالمين. اللهم من أراد تفريقهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام مشاهدينا في كل مكان، لم يتبقى إلا التحية لكم ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.